بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الحقوق، وسيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى هو استكمال لحقوق الوطن. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زالت مجالسنا معقودة حول الحقوق على جهة العموم، وحول الحق الأخير الذي تكلمت عنه في المجلس السابق فيما يتعلق بحق الوطن. ومعلوم بأننا ابتدأنا الحقوق بذكر أعظم الحقوق وأجلها، وحق الله عز وجل، ثم ثنينا بحق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بحقوق الوالدين وولاة الأمر، حقوق الزوجين بعضهما على بعض، حقوق الأولاد، حقوق الجيران، حتى وصلنا إلى حقوق البهائم وغيرها، مما يشير إلى عظمة هذا الدين وإلى عظمة هذه الشريعة التي ما تركت شيء من الأشياء إلا ونبهت عليه وأشارت إليه ورتبت الأوضاع ترتيبا عظيما. ومن جملة ذلك حق الوطن، فللوطن حق على كل مواطن ومقيم على أرضه. ولذلك كما أن هناك من يعق الوالدين، هناك من يعق الأوطان، فللأوطان حق على كل من يعيش على تراب هذا الوطن. ولذلك ذكرت بالأمس كيف أن حب الوطن فطرة غرسها الله عز وجل في نفوس الخلق والعباد، وجاءت الشريعة فجعلتها تكليف، بمعنى أن هذه الفطرة يتدين بها الإنسان ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الحب، وأيضا يبذل الأسباب التي تعين على بقاء هذا الوطن شامخا عاليا محصنا أمينا من كل ما من شأنه أن يهدد هذا الوطن. ولذلك الأدلة التي ذكرتها في الكتاب والسنة أعتقد بأنها كافية، لكن أشير الآن إلى يعني هذا الحق العظيم، حق الوطن، لأن من الناس من تكون لديه مواطنة حقيقية ناصحة خالصة، ومن الناس من تكون لديه مواطنة مغشوشة للأسف الشديد أو مغلوطة، يفهم حب الوطن فهما مغلوطا. ولذلك من حقوق الوطن على كل فرد من أفراده هو السعي في حمايته والذود عن حياضه وحماية ثغوره وحدوده، وأيضا المحافظة على تنميته وازدهاره، وأن يشعر كل فرد بأنه مسؤول أمام الله عز وجل، ومسؤول أمام ولاة الأمر، ومسؤول أمام بقية المواطنين عن هذا الأمر العظيم. ولذلك هذا ينبغي أن يكون سلوك مرتبط بكل فرد من أفراد الوطن، سواء كان مواطنا أصليا أو مقيما على أرض هذا الوطن، لأن هذا الوطن يعتبر مثل الأم الرؤوم والمحضن الدافي، ومثل الحصن الذي يتدرع به الإنسان عن نكبات الدهر وعن كوارث والأيام. حب الوطن في واقع الأمر يظهر في يعني التزام واحترام الأنظمة والقوانين التي يعني تفرضها الدولة لمصلحة الناس، لأن تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة. ولذلك من المهم جدا أن يعرف الناس بأن التزام الأنظمة والقوانين إنما يعود في المقام الأول إلى مصلحة الوطن الذي يمثل المظلة لجميع من يسكن على هذه الأرض، وكذلك يمثل الحصن الذي يتدرع به كل من يعيش على هذه الأرض. ولذلك يجب على كل فرد أن يظهر هذه المحبة من خلال احترام الأنظمة والقوانين، وكذلك المحافظة على المنشآت والمنجزات، بل يعني حب الوطن يصل إلى درجة أنك تحافظ على جمال الوطن وعلى نظافة البلد وعلى سمعة الوطن. هكذا ينبغي على كل مسلم أن يحب وأن يؤدي حق وطنه على الحقيقة وعلى التمام، لا على الدعاوى التي لا تستند على أرضية في واقع الأمر. ولذلك مثلا الموظف في إدارته، المعلم في مدرسته، كل صاحب عمل وحرفة ومهنة ومنصب يجب أن يقوم بالمسؤوليات خير قيام، لأن القيام بها إنما فعلا هو أداء حق من الحقوق التي للوطن على المواطن. حب الوطن يظهر أيضا في التواصل مع الناس ومحاولة حسم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفريق المجتمع وخلخلته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل بالتوحيد والإيمان، ثم بعثه وأمره بأن يأمر الناس بإفشاء السلام، أفشوا السلام، كذلك بإطعام الطعام، وجعل للمسلم على أخيه المسلم حقوق كثيرة، إذا مرض عده، وإذا مات فاتبع جنازته حتى بعد الوفاة، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مررت عليه فسلم عليه. هذه كلها تشير إلى أن هذا يجعل المواطنين يدا واحدة وقوة واحدة بحول الله تعالى وقوته. والمقصود بأن الوطن له حقوق كثيرة، فواجب على كل مسلم أن يراعي هذه الحقوق وأن يحافظ على أمن البلد. في القضية ليست قضية والله تتولاها جهة فقط، بل الجميع يمثل رجل أمن يحرس هذا الوطن من داخله وأيضا يحميه من خارجه. أيضا كل فرد من الأفراد يجب أن يكون مشعل هداية ومحضر خير، بحيث أن ينشر الخير وينشر يعني الصلاح بين الناس. الجميع لا بد أن يستشعر بأن هذا الوطن هو أشبه بالبيت، بيتك الصغير الذي يكنك ويحميك من البرد والحر ومن الطوارق والأمور التي قد يعني تطرأ عليك. كذلك هذا الوطن هو أشبه بهذا البيت الصغير الذي يحميك، هو يحمي الجميع، بيت كبير يحمي الجميع. ولذلك واجب على الجميع أن يؤدي حق الوطن كما أراد الله عز وجل وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من نشر المحبة والسلام من طاعة ولاة الأمور، من الحرص على حسم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفكك المجتمع، محاربة الشائعات، هذا مهم جدا، لأن أحيانا الأعداء قد ينالون منا حينما يبعثون والعياذ بالله هذه الأراجيف ويرسلونها فيصدقها الناس، والقصد من ذلك هو ضرب النسيج الاجتماعي، خلخلة الحالة الأمنية، ومحاولة الفت في عضد وقوة البلد. فينتبه المسلم لمثل هذا، والله عز وجل أدبنا فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك المسلم والمواطن مهم جدا أن يتنبه لمثل هذه الأشياء. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أوطاننا وبلداننا وولاة أمورنا وعلمائنا، وأسأل جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتبصرين. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي هل العاطس وفي وقت الصلاة حار مصلي وياتي العصر هل يحمد الله ولا يصمت؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني ولد البناو هل يصير محرم من الزوجة؟
ولد
يعني واحدة بتصير الحي وعندها ولد بناوها مش بناوها
و... لو بالتوضيح ابو عبد الله
يعني حرمها انت بناو البناو يحرم عليه يعني صار عمته لكن ولده
ابو عبد الله يعني كيف ابن اخ ابن اخت كذا يعني
يعني حرمه عند بناو
كيف يعني
وعنده وعنده الحرمه غير ولد يصير بناء ولد بناوها
سؤال غير واضح ابو عبد الله
طال عمرك عندها هي عندها رجل عنده أبناء
عند أبناء
أبناء
بناوها عنده أبناء
هذا حرمة عندها أبناء ها
عند بناوها
يعني أبنائها كذا
أي بناوها الحرمة
أيوة
هي عنده أولاد هل أولاد يحرم عليها على الزوج هذا
يعني طال عمرك الآن عند الحرمة عندها بنات وتزوجت رجل آخر
أيوة
بناتها وبنات بناتها يحرمون على هذا الرجل هذا قصدك
هذا الرجل ولا لا
أي أبشر إن شاء الله أبشر أيوة. إن شاء الله
جزاك الله خير أبو عبد الله نعم كلمة أخرى نعم نفضل الشيخ بالنسبة للعاطس في الصلاة هل يحمد الله عز وجل أو يسكت.
الحمد لله بالنسبة لمن يعطس في الصلاة الأصل أنه لا يشمت علنا يعني لا يرفع صوته قائلا الحمد لله لكن يشمت بقلبه وإن كان بعض العلماء يرى جواز ذلك قالوا لأن التحميد من جنس أذكار الصلاة فلو قال الحمد لله لا يحمد الله لكن لا يشمته الآخرون لا يقولوا الحمد لله لأن جاء في الصحيح أن معاوية بن الحكم السلمي لما دخل وقد نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين ما كان يعلم بأن الله قد أمر بالصمت في الصلاة ولذلك أول الأمر كان الناس يتكلمون في الصلاة يحدث الرجل صاحبه ويقول مثلا أنتم في أي ركعة كم صليتوا فكان يتحدث معه ثم أنزل الله جل وعلا قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت في الصلاة فدخل معاوية بن الحكم السلمي فعطس رجل فقال يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم يعني كيف يقول يرفع صوته فقال واثكل أمياه ماذا فعلت فأخذ الناس يسكتونه بالضرب على أفخاذهم فلما التفت يقول معاوية بن الحكم السلمي فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فما رأيت بأبي هو وأمي معلما مثله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال من القائل فقلت أنا فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولذلك قال أمرنا بالسكوت عليه فالإنسان لا يرفع صوته بالتحميد لكن إن كبر إن رفع من الركوع قال سمع الله لمن ثم عطس فيقول الحمد لله سمع الله ربنا ولك الحمد وينوي بهذا ذكر الصلاة وكذلك يدخل فيه ذكر تحميد الرب جل وعلا على هذا العطاس
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا أخ أحمد تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مشكورين على هالبرنامج
الله يبارك فيك تفضل
إذا تكرمت علي
نعم
السؤال الأول بخصوص حضور الأطفال في المساجد وبالذات مثلا يوم الجمعة وتجد أصوات ويعني مثلا يعملوا مثلا ما تقول حشرة داخل المسجد فما مثلا نريد نصيحة من الشيخ يوجه للناس أولادها وهم صغار يعني غير مسنين في مثلا إداء الصلاة وسؤال الثاني يا فضيلة الشيخ بخصوص مثلا مريض زكام يعطس وتحصل كرم الله وجوه والسامعين المخاط يتمخط في المسجد في الصف تحصل أذى مثلا من الناس أو مثلا اللي بجنبه فهل هذا يعفى من صلاة الجماعة أو سوء حكم هذا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
مشكورين على
جزاك الله خير أخ أحمد. كلام أخرى؟ نعم عبد الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله
العظيم يحبكم بالله.
حبك الله يا أخي يا مرحبا.
عندي سؤال لو سمحتوا.
نعم.
هل الرزق في السماء أم في الأرض؟ قال تعالى وفي السماء رزقهم وما توعدون، هذا في السماء، وأما في الأرض يصنع كل ناكبها وكل من رزقه وإليه تحشرون. يعني ما نعرف هل هو في السماء أم في الأرض الرزق.
إن شاء الله إن شاء الله. ساك الله خير أخ عبد الله. بشاهد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير ومساء المستمعين الكرام.
مسيك بالنور عافية بشاهد. حياك الله.
بس عندي سؤالين وحليك. قبل شوي كنا نصلي صلاة المغرب والصفين الأمامية يعني مكتملين، في واحد من ورا من الخلف يعني ضربني على كتفي عشان أرجع لورا عشان يصلي معي، أنا ما رجعت. ثاني مرة نفس الشيء يعني ضربني على كتفي عشان أرجع ورا وما رجعت. بعدين رجعت، بعدين جاء واحد قدمني، هو سحبني وبعدين يعني أنا قدمت خلاص رجعت مكاني. يعني هل هذا شيخ إذا
يعني أنت رجعت يعني ثم تقدمت مرة أخرى؟
أول مرة ضربني على كتفي ما رجعت، ثاني مرة ضربني على كتفي ما رجعت، ثالث مرة سحبني سحب ورجعت
معه.
يوم اجى واحد يعني من اجى واحد عشان يصف معه رجعت انا بمكان النظامي اللي هو كملت الصف.
الصف الاول كنت؟
لا الصف الثاني.
اي في الصف الثاني لكنه كان مكتمل الصف.
مكتمل نعم.
اي
هو ثالث صف اجى بروحه يعني يريد حد مشان يصلي معه.
اي نعم واضح الان. نعم.
اي بس انا سؤالي شيخ، هل مثلا اذا حصل معي هذا يعني مرة ثانية إذا أنا يعني جيت متأخر هل أصلي ولا أنتظر حدا ولا هل أعرف إنه في حد جاي أنتظره ولا نفس العملية أسحب واحد؟
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، إذا أنا الحين مثلا كنت طالع مثلا على الشارجة من الفجيرة على الشارجة يعني قبل صلاة الظهر بربع ساعة أو نصف ساعة، هل يحق إني أنا أصلي صلاة الظهر وأطلع ولا أستنى لحتى أتعدى 80 كيلو؟
ان شاء الله. جزاك
الله
جزاك الله خير ابو شهد. نعم محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيوخنا؟
حياك الله محمد.
الله خير على البرامج.
الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل.
سؤالي بخصوص النزع الجوار، احد الاشخاص سالني سؤال ما انا ما عرفت ارد عليه. انا قلت انا مش مفتي ولا ايضا، قلت تقدر تسال اهل الاختصاص واهل الدين. قال انه يدخل يستحم وبعد الاستحمام يتوضأ ثم يلبس الجورب ويمسح على الجورب، هو أردي على كان على وضوء يعني بعد ما استحم نتوضأ لما لبس الجورب مسح على الجوارب، بس ما أدري هل فعله صحيح.
توضأ ثم مسح الجورب.
أيوة توضأ كامل وضوء كامل ثم لبس ملابسه ولبس الجورب ومسح على الجورب.
هل يعني السبب في مسح الجورب توضأ
كامل مع
غسل فهم مغلوب
كامل
بدون الجوار
ان شاء الله الجورب ومسح على الجوار. السؤال الثاني بنفس الصيغه، ان احد اشخاص مثلا دخل اعزكم الله الدوات الكيام وقضى حاجته وخرج، ولما خرج توضا وكان اوريدي كان لابس الحذاء بس لما خلع الحذاء ومسح على الجورب، هل ان عند الوضوء يمسح قصدي يتوضا وضوء كامل ام يمسح على الجورب؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير ابو محمد. تسمع ان شاء الله رد فضل الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ على السؤال ابو عبد الله. بالنسبه لل يقول ابن الزوج، هل يحرم على زوجه الاب؟
الحمد لله. أنا أفصل في هذه المسألة. أولا بالنسبة للرجل إذا دخل بالمرأة حرمت عليه بناتها وبنات بناتها، واضح أخي الفاضل؟ الآن لو أن امرأة كانت متزوجة وعندها بنات وتوفي عنها زوجها مثلا، أو مثلا طلقها مثلا، ثم تزوجها رجل آخر، بمجرد الدخول على هذه الحرمة أو حتى بمجرد العقد عليها، زين البنات يحرمنا، البنات عفوا يحرمنا بمجرد الدخول، لقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فلو عقد عليها مجرد عقد فقط ثم طلقها يجوز يأخذ بناته، أما البنت فبمجرد العقد عليها تحرم الأم وليس بالدخول. شوف الفرق، الأم لا بد من الدخول، لكن البنت لو رجل عقد على بنت مجرد عقد وما دخل عليه حرمت عليها عليه أمها. عموما أخي الفارس، سؤالك اللي ذكرت بأن حرمة عندها بنات وتزوجت رجل آخر، نعم يحرمون عليه، يصبحون مثل بناته وبناتهن أيضا يحرمون عليه. نعم.
عارف الشيخ، ويتكلم عن زوجة الأب أو رجل عنده زوجة وعنده ابن من زوجة أخرى،
أي
هل هذا الابن يحرم على الزوجة هذه؟
بالنسبة للزوجة بمجرد إذا والده
زوجة
يعني
الأب،
أي زوجة الأب هذه أم للولد. يعني رجل الآن تزوج امرأة وعنده أولاد من امرأة ثانية، هذه الزوجة زوجة الأب تعتبر في مقام الوالدة لهم في مسألة التحريم والمحرمية، خلاص هذه زوجة الأب تعتبر في مقام أمهم من حيث الحرمة والمحرمية. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ حميد فضل الشيخ يسأل عن أريد منك فضل الشيخ نصيحة بالنسبة للبعض من الناس، يقول يأتي بأطفاله في صلاة الجمعة في المسجد ويقول يعملون إزعاج للمصلين، ويقول البعض من الناس قد لا يستطيع أن يطمئن في المسجد ويصلي أو يقرأ القرآن.
الحمد لله، والله أنا حقيقة يعني أؤكد على ما ذكره الأخ السائل، وللأسف أصبحت ظاهرة الآن في كثير من مساجدنا أن بعض الآباء يأتي بأطفال صغار عمر سنتين وثلاثة وأربعة، ثم يترك لهم الحبل على الغارب في المسجد يلعبون ويعبثون ويشوشون. واليوم أنا اليوم في صلاة الظهر حصل معنا هذا الشيء، نصلي الظهر وفجأة دخل واحد بأولاده وبثهم في المسجد، وأصبح يعني لهم صوت وصراخ ولعب بالمصاحف ويتقدمون على الناس وكذا. يا إخواني بارك الله فيكم، هذا غلط. المساجد تجنب الصبيان والمجانين، تجنب المشوشات والمشغلات، اتقوا الله في الناس. يعني بعض الناس ترى ما يتحمل، ربما يدعو والعياذ بالله يتأذى من الأطفال. الناس تبغى الخشوع الآن، تستحلب الخشوع استحلاب، يعني يا الله بالله مثل ما يقولون بالقطرة يدور الشيء اللي يخشع فيه، كيف ويسمع هذا التشويش وهذا العبث وهذا اللعب؟ عليكم أن تتقوا الله في المساجد. الأطفال الصغار هؤلاء ما يصطحبون إلى المساجد إلا في حالة واحدة، إذا كان الإنسان يعني يعتقد بأن وجود ترك الأولاد في السيارة أو في البيت خطر عليهم، يدخلهم لكن يستهدفهم بالكلام والتوجيه، يقولهم هذا بيت الله، هذا ما هو مثل بيوتنا، هذا بيت الله، ما يجوز فيه رفع الصوت، ما يجوز فيه العبث، حرام كذا. الولد يتلقن ويتعلم، أما يدخل هكذا ويترك لهم الحبل على الغارب ويترك لهم مساحة يعبثون، هذا حقيقة شيء عظيم. والأمر الآخر في صلاة الجمعة، وهذا أشد، لأن صلاة الجمعة يجتمع فيها خلق، فيأتون بالأطفال الصغار أبو خمسة وأبو أربع سنوات وأبو ثلاث سنوات وسنتين، ومنهم من يلوث المسجد، ورأينا هذا بأم عيوني يلوث المسجد، ومنهم من يطلب طلبات من أبيه، من يوديني الحمام وديني كذا، يربك الناس أثناء الخطبة. ففي ظاهرة غريبة جدا، يعني هي المسألة ما هي مسألة كشخة، واحد يجيب عيال المسجد يخشيخ فيهم، إذا بغيت تعلم عيالك الصغار هذول علمهم في البيت. أما اللي عمره سبع سنوات لا، ائتي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فاللي عمره سبعة وثمانية طيب أنك تأتي به لأنه يفهم ويلتزم، وهذا بالتجربة معروف. أما طفل صغير هكذا تبثه بثا وتترك له الحرية الكاملة في المسجد،
اتقوا الله يا أخواني. في من الناس كبار السن قد يدعو عليك ما تدري يعني ما يمتلك وما يتحمل الوضع يمكن يدعي عليك، نسأل الله العافية والسلام. الأولاد خلوهم في البيوت، تركوهم عند أمهاتهم. وأما إذا اضطررت أنت رايح مثلا السوق ولا رايح مكان وصادف أن أذن ومحتاج أنك تدخل المسجد صلي صلاة الجماعة وما تستطيع ترك أولادك في السيارة، أنت مرخص لا بأس، لكن وجهه وعلمه وارشده وخلي عندك، لا يتحرك كل هذا بيت الله وهذا هذا هذه صلاة ما يجوز فيها كذا ويحرم كذا، تضبطه. أما تترك للحبل على الغارب هذا حقيقة أمر غاية في الخطورة، وهي ظاهرة للأسف ظاهرة، تسببت في تلويث المساجد، تسببت أيضا في إزعاج المصلين، تسببت في انتهاك حرمة المصاحف رأينا كيف أنها تلقى، تسببت في أذية بعض الأطفال أثناء الصلاة يذهب إلى أفياش الكهرب ويلعب فيها يدخل أصبعه، ما يدري الطفل الصغير عمره 2 أو 3. ألا فلتتقوا الله وتخافوا الله ولتحلموا بأن هذه الصلاة خير موضوع الإنسان إذا راح للصلاة يتهيئ لها. أنت من اللحظة الأولى اللي تهيأت فيها للصلاة ورايح للصلاة أنت في صلاة، أنت في صلاة. ولذلك الأطفال يوضعون عند أمهاتهم في البيوت، ما يؤخذون إلى المساجد إلا في الحالات الاستثنائية اللي ذكرتها لكم، نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول المريض الذي يقول فضيلة الشيخ يعاطس ويخرج بعض الأصوات في مخاط وغيره، هل يأتي إلى المسجد أو يصلي في منزله؟
الحمد لله، إذا كان الإنسان تفاجأ بالزكام، تفاجأ بحساسية، تفاجأ بكذا لا بأس. أما إذا كان أصلا مريض وعنده إنفلونزا شديدة وحادة ويخشى أنه كذا، لا يصلي في البيت أفضل. أن بعض الناس يعني يحدث أصوات ومثل ما ذكر يمتخط وربما كحة وأزعج من حوله ولا يستطيع من حوله أن يسمع الإمام، لا يصلي في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة إلا من عذر، وذكر العذر المرض، أنت مريض معذور، خاصة هذه الأمراض اللي معدية، الأمراض المزعجة، الأمراض اللي يعني يصدر منها ما ينفر الناس، لا خلك في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل بصلا أو ثوما أو كرازا فلا يقربن مصلانا، ما يقرب المصلى، ومع أن أكلها حلال لكن لخبث الرائحة وكراهية الرائحة قال يصلي في بيته. كذلك اللي عنده زكام وعنده يعني إنفلونزا مثل هذه الطريقة وحادة وليست خفيفة يعني يصدر يمتخط ويعاطس ويعني مثلا يصدر أصوات منفرة، لا يصلي في البيت، يصلي في البيت والله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ طلال، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله طلال.
الله يحييك. سؤالي طال عمرك بخصوص الدعاء، رفع اليدين أثناء الدعاء ومن ثم مسح الكفين بعد الانتهاء، هل هذا الواجب الحركتين هذيلا؟
مسح الكفين ومسح الوجه.
مسح الكفين بعد انتهاء من الدعاء، تمسح على كل كفين، تمسح الكف على الوجه يعني.
على الوجه نعم.
إيه نعم. والحركة الأولى طبعا رفع اليد، هذه وسؤالي عن حركة اليد الأولى رفع اليد ثم المسح الكف على الوجه. هل هذا واجب أثناء الدعاء؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. اخترت تسمع ان شاء الله جاب الشيخ. نعم. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اخي حالك كيف حالك؟
الله يبارك فيك عبد الله.
وين الشيخ يحيى لفتره معادحته ان شاء الله بخير.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير يا عبد الله.
اولا ثاني الشيخ عزيز قالنا البارح بيروح بيسافر، الحين الحمد لله انه موجود يعني. عبد الله جاوب الشيخ عزيز.
الله يحفظنا وياك.
الله يحفظك ان شاء الله. الحمد لله. على كل حال عندنا سؤال شيخ، نحن عندنا إمام موقت جابوه إمامنا في إجازة، قال الإمام أفريقي جزاه الله خير، أحيانا يقول سووا صفوحكم، هل هذا من فيها شيء يعني صفوحكم؟ ثانيا عندنا الشباب الله يصلحهم دعوا لهم وصلوا 30، عاد نحن مسؤولين عنهم وقوهم لصلاة الفجر، نتعب معهم شوي، ما باقي إلا نرشهم بما بارد، خاف بعد منهم خاف صرنا 30 سنة معهم. دعواتكم لهم
وجزاكم الله خير. الله خير أخ عبد الله، الله يحفظك ويبارك فيك. نعم جفاف شيخ للأسئلة. سؤال أخ عبد الله بالنسبة للرزق، يقول هل هو في السماء أو في الأرض؟ ورد آية أن الرزق في السماء ورزقكم في السماء، ورد في آية أنها في الأرض، فمشوا في مناك وكلوا من رزقه.
الحمد لله. أولا هذه الآية اختلف أهل العلم من أهل التفسير في معنى وفي السماء رزقكم، فذهب فريق من أهل العلم إلى المطر، قالوا وفي السماء رزقكم يعني المطر وما توعدون. التفسير الثاني والوجه الثاني الصحيح، وفي السماء رزقكم يعني عند الله عز وجل، لأن الله تعالى في السماء مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق جميع مخلوقاته، هو مع الناس بعلمه وسمعه وبصره قوته سبحانه وتعالى. ولذلك وفي السماء رزقكم يعني عند الله عز وجل، ولذلك هذا الرزق الذي يطلبه الناس إنما هو من عند الله، فالله عز وجل هو الذي ينزل الرزق، والرزق أنواع، منه ما ينزل من السماء، ومنه ما يخرج من الأرض، ومنه ما يبتغى على وجه الأرض. ولذلك الجمع بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل في قول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أن الرزق بيد الله، وأنك أنت مطالب ببذل السبب، وبذل السبب أن تسعى في الأرض فتطلب الرزق، فإن قدره الله لك نلته، وإن لم يقدره لن تناله. هذا المعنى. نعم.
وشاهد فضل الشيخ يقول كنت أصلي المغرب، ويقول الصف الأول والثاني قد اكتمل، الصف الأول والثاني دخل شخص، فضل الشيخ يقول فضرب ضربني على كتفي لم أرجع، ضربني مرة أخرى لم أرجع، ثم سحبني يقول بقوة فرجعت معه، وعندما جاء شخص آخر يصلي في الصف فيقول تقدمت، رجعت مرة أخرى إلى مكاني.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسبوق إذا جاء المسجد ينبغي له أولا أن يكمل الصفوف الأمامية، فإذا كان الصف الأول لم يكتمل يكمله ويسد الفرجة، كذلك الصف الثاني، فإن كانت الصفوف مكتملة يبحث عن الفرج. والآن أنا أجزم يقينا بأن أي مصلي متأخر يستطيع أن يجد فرجة، لأن للأسف الشديد هناك كثير من الناس لا يأتي بالسنة من حيث الاصطفاف ومن حيث المقاربة بين المصلين بعضهم بعضا، ولذلك تستطيع أن تدخل بين الفرج هذه. فإن لم يستطع المصلي هل يسحب أم لا؟ ورد حديث في السنن يسمى بحديث الاجترار، وهذا حديث ضعيف، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع صفا قطعه الله. ولذلك المسبوق لا يجوز له أن يسحب أحدا بمثل هذه الطريقة التي تصرف وتعامل بها مع الأخ السائل. فالأخ السائل قال بأنه يعني حصل مرتين ينبهه وما انتبه، يكفي. أما أن يستعمل القوة و يسحبه ويجره إلى الخلف هذا غير لائق، وهذا يؤثر على الخشوع والطمأنينة. طيب ما العمل؟ عندنا قولان من أهل العلم، من يقول لا يصلي، وهذا مذهب الحنابل، قالوا بأن الصلاة خلف الصف باطنة. جمهور الفقهاء يقولون يصلي، وهذا الذي نفتي به. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهو بحث عن فرجة، بحث عن مكان، حاول ما استطاع. ويغلب على ظن بأن ما أحد يدخل الآن معه، مثلا ما يشوف أحد داخله وجاي مثلا متأخر يصلي لوحده، ويكون قد يعني يصنع صف لوحده ويكون قد اتقى الله ما استطاع. على العموم بالنسبة لك أخي الفاضل، كون جاء شخص آخر وصف معه وتقدمت، يظهر بأن مكانك بقي شاغرا فاضيا، هكذا يظهر من سؤالك، وتقدمت فقد أحسنت، أحسنت، وذلك لأن خير خطوة مشاها الرجل في الصلاة إلى فرجة في الصف فسدها. فرجوعك بعد حصول شخص آخر، بعد دخول شخص آخر مع هذا المسبوق، رجوعك وسدك الفرجة هذا شيء جيد، بارك الله فيك. وكان بودي أخي الفاضل لو أنك جلست معه وعلمته وفهمته بأنه كيف يتعامل مع هذه الأشياء، وأنه لا يستعمل هذه الطريقة، أكيد جاهل يجهل الحكم، وتخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قطع صفا قطعه الله، من وصل صفا وصله الله. وحديث الاجترار هذا وإن كان قول في بعض المذاهب الفقهية معتمد، لكن الحديث ضعيف، يقول يجر إنسان، لأن جر هذا الإنسان هو نقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، وهذا ما أحد يرضى، ما أحد يرضى أن ينزل درجة. الأمر الثاني أن في قطع للصف، الآن قطعت صفا، والأمر الآخر فيه إرباك للمصلين وإشغالهم بالحركة عن الصلاة وعن الاستماع إلى قراءة الإمام. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا بشهاد يقول يخرج من الفجيرة يسافر إلى الشارقة قبل صلاة الظهر يقول بربع ساعة، هل يقول فضل الشيخ أنه يؤخر الجمع والقصر بعد أن يتجاوز 80 كيلو يبدأ فضل الشيخ بالجمع والقصر، أو متى يبدأ يعني فضل الشيخ في الجمع والقصر؟
الحمد لله تبدأ يا أخي الفاضل بالجمع والقصر بعدما يدخل وقت الظهر عليك وأنت قد فارقت عامر بنيان البلد. أما التحديد بالمسافة وإن قال به كثير من أهل العلم، لكن الأدلة صحيحة غير صريحة على أن الترخص برخص السفر بعد قطع المسافر هذه المسافة، وإنما إذا فارقت عامر بنيان بلدك، يعني إذا كان هناك مثلا في أطراف البلد عزب ولا خرايب ولا أحياء قديمة مهجورة، هذه ما لها عبرة، العبرة بعامر البنيان كما ينص أهل العلم. ولذلك بمجرد مفارقتك البلد وأنت ناوي السفر قد جد بك السير وخلفت البلد وراء ظهرك ودخل عليك وقت الظهر تجمع وتكسر.
أبو محمد فضل الشيخ يقول شخص استحم وتوضأ، بعد أن توضأ يقول لبس الجوارب ومسح الجوارب.
الحمد لله، الظاهر أن الأخ هذا فاهم مسألة المسح على الجوربين خطأ. أولا استحمامه ووضوءه، هذا الوضوء وضوء شرعي، ولبسه الجوارب شيء طبيعي، لكن المسح عليها بعد الغسل أو بعد الوضوء هذا لا يفيد شيء، هذا فقط بل الجوارب. لماذا؟ لأنه ليس هذه الطريقة الشرعية للمسح على الخفين. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك تخبره بأن المسح هذا يبدأ من بعد الحدث، فهو الآن توضأ ولبس الجوربين على طهارة وخلص يذهب يصلي، فإذا أحدث وجاء يتوضأ ما يخلع الجوربين، يبدأ المسح من هذه اللحظة، فالمسح يبدأ من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث. وحقيقة أريد أن أشكر الأخ السائل بارك الله فيه حينما قال له استفت المشايخ والعلماء، أحسنت بارك الله فيه وكثر الله أمثالك، وهذا هو الواجب على المسلم الذي ما يعرف أو ما يستحضر الأحكام الشرعية والمسائل العلمية أن يحيل إلى طلبة العلم. أقول هذا الكلام في وقت نحن الآن للأسف الشديد والله نسمع العجائب، نسمع العجائب، بعض الناس يقول أنا أستحي يعني أقول له ما أعرف، سبحان الله العظيم، ما يعني خجلت منه ولم تستحي من الله، والله عز وجل يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك، كيف تفتي بغير علم؟ للأسف الشديد يأتينا بعض الناس يقول حتى بعض أئمة المساجد يعني يفتون في الطلاق، يفتون في البيوع، في المعاملات، فتاوى غلط تدل على أنه ما عندهم أدوات الفتوى، ما عندهم الأهلية لأن يتصدوا للإجابة على الأسئلة. ولذلك الأخ السائل جزاه الله خير يعني نفع نفسه أولا حينما أحال إلى المشايخ والمفتين، وأيضا هي درس للآخرين مثل الأخ هذا أنه يلجأ إلى المفتين، إلى دور الفتوى، إلى المشايخ المتصدين لمثل هذا الأمر. نعم،
أيضا الشيخ يقول شخص دخل الحمام قضى حاجته، بعد ذلك عندما جاء يتوضأ يقول خلع الحذاء ومسح على جواربه.
الحمد لله، يعني بالنسبة له إذا كان قد لبس الجوربين على طهارة ثم مسح عليهما بعد خلع الحذاء، طيب هذا مسح شرعي إذا كان هذا المقصود من السؤال. أما إذا كان المقصود أنه يريد أن يصلي بحذائه بعد مسحه على جوربيه فجائز، وأما إذا مسح على حذائه ثم أراد خلعه فلا، لأن المسح على الفوقاني لا يجزئ خلعه والإبقاء على التحتاني الجوارب مثلا، أما المسح على التحتاني فمجزئ ولو صلى بالفوقان ولم يمسح عليه. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ طلال يقول بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء، هل هو واجب في الصلاة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لرفع اليدين بعد الرفع من الركوع سنة. عندنا أربعة مواطن يرفع فيها المصلي يديه. الأولى عند تكبيرة الإحرام ويجعلها حذاء منكبيه، يعني مساوية قريبا منكبيه، جهة منكبيه أو عند فروع أذنيه، يعني من حيث الأصابع. والثاني عند الركوع لما يجي يركع يرفع يديه. والثالثة عند الرفع من الركوع. والرابع عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية اللي هي المغرب، وفي الصلاة الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء. أما صفة الرفع فمثل ما ذكرت، أن يستقبل بباطن كفيه القبلة ضاما أصابع يديه حذو منكبيه، أو أن يجعل أصابعه عند فروع أذنيه، وفروع الأذنين هو أعلى الأذنين، هذه الفروع يسمى أعلى الأذنين. في هناك جملة من الأخطاء، لعلي أستثمر هذا السؤال الذي ذكره الأخ فأذكر بعض الأخطاء في هذه المسألة. الخطأ الأول أن بعض الناس يرفع يديه عند بطنه، وهذا خطأ، أو عند صدره فقط من الأسفل، هذا خطأ، وإنما ترفع اليدان عند حذو المنكبين، أو عند أن يجعل ظهر كفيه عند كتفيه وأطراف أصابعه عند فروع أذنيه، هذا واحد. الأمر الثاني إدخال الإبهامين في صماخي الأذنين. نشاهد بعض المصلين الآن إذا جاء يكبر أدخل الإبهام، وهو الأصبع الأول القصير هذا الثخين، يدخله في الأذن، يدخلها في كل أصبع، يدخله في أذن، وهذه أيضا من الأخطاء والأغلاط. الخطأ الآخر هو لمس شحمة الأذنين بإبهامه. لذلك تجد بعض المصلين إذا جاء يصلي لمس إبهاميه، أو لمس شحمة أذنيه بإبهامه، وهذا أيضا خطأ، بل هذا وسواس. الخطأ الآخر أن بعض الناس إذا جاء يرفع من الركوع يرفع يديه على هيئة الداعي. لاحظتم هذا، أحيانا يرفع يديه كأنه يدعو، وهذا خطأ، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا، وإنما الثابت أنه كان يضع باطن كفيه إلى جهة القبلة وظاهر كفيه عند منكبيه. ولذلك من الخطأ أنك ترفع فتجعل كفيك على هيئة الداعي، ترفع باطنهما إلى السماء، وهذا غلط. الأمر الآخر ما يتعلق بمسح الوجه بعد الدعاء. فالمسح مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة سواء بعد الرفع من الركوع أو مثلا بعد في التشهد أو في بعد الانتهاء من الصلاة، هذه بدعة. لماذا بدعة؟ لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وكون الإنسان يقول عمل صالح هذا ما يعني أنه مقبول، لأن العمل الصالح حتى يكون مقبول لابد من شرطين، ما هما؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسح الوجه خارج الصلاة في دعاء يدعوه الإنسان مثلا خارج الصلاة، فالأمر فيها أهون، وذلك لورود حديث في هذا المعنى، وهذا الحديث محتمل من جهة الإسناد، لكن الصواب أنه ضعيف، ولذلك لا نستطيع أن نقول ببدعية مسح الوجه باليدين في الدعاء الذي هو خارج الصلاة لوجود حديث، وهذا الحديث كما ذكرت أنه محتمل للتصحيح والتضعيف. أما في داخل الصلاة فكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي ما ذكر أبدا أنه مسح وجهه بيده. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ عبد الله يقول الإمام المسجد يقول بدلا يقول سووا صفوفكم يقول سووا صفوحكم، هل فضل الشيخ يؤثر على الصلاة؟
الحمد لله. أولا من حيث التأثير على الصلاة لا يؤثر، لأن هذا خارج الصلاة، فهذا تنبيه من الإمام في تسوية الصفوف. والصلاة الصحيحة ولله الحمد والمنة ما دام أن الإمام لا يلحن في الفاتحة لحنا جليا. الأمر الثاني، كان بودي من الأخ السائل أنه يسأل الإمام، يقول ما معنى صفوحكم؟ فلعل الإمام قد يكون ممن هو من غير العرب، قد يكون هذه المعنى، هذه اللفظة لها معنى في لغتهم، وأنا أستبعد ذلك. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام صحف هذه الكلمة من سووا صفوفكم إلى صفوحكم، أو أن أشبع كلفظة أشبع الواو بحيث أنه أعطاها أو قلب الحرف صفوحكم، ها الواو ولا صفوفكم، صفوحكم، صفوفكم، الفاء
الفاء
أشبع الفاء مثلا، بحيث أنه يعني هذا الإشباع للحرف زاد وبالغ فيه حتى انقلب إلى حاء إلى حاء. لكن عموما أخي الفاضل، طيب أنك تنصح يعني فيما بينك وبين برفق ولين، تشكره على حرصه على تنبيه المصلين على الاصطفاف والاعتدال، وقل له هذه الكلمة أنا ما فهمتها منك، ما أدري صفوحكم أو صفوفكم، فإذا قال لا أنا أقصد صفوفكم تنبه على هذا، يتنبه. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع.
أيضا فالشيخ يقول ابنه في الثرى قريب يعني من 30 من العمر، فيقول فالشيخ نوقظهم لصلاة الفجر بالصعوبة، يقول هل يجب عليه نوقظهم أو يعني فالشيخ
كم أعمارهم؟
قريب من 30 يقول فالشيخ، حول 30.
أعمارهم 30؟ الله المستعان، قلت يمكن 3 سنوات الله المستعان. عموما بالنسبة للولد إذا كان بالغا خلاص الآن معه سقاءه وحذاءه، ولذلك إذا بلغ الولد جرى عليه القلم، فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن نفسه، ما دام أنك قد ربيته تربية سليمة وطيبة وعلمته الصلاة وجهته إلى الخير، الآن هو المسؤول. لكن هذا لا يعفيك من التنبيه، حتى لو كان 40 50 لا يعفيك من التنبيه، فأنت تنبهه كما تنبه باقي الناس، تقول صلي يا ابني، هذا وقت الصلاة، هذا وقت كذا، اطلب ربك مثلا، أجب النداء، أجب الكذا، بهذه الطريقة. هذا ما يعني، لكنك أنت لا تأثم في مثل هذه الصورة إذا لم يقم، بخلاف ما لو إذا كان قبل البلوغ فأنت مسؤول عنه وتأثم إذا فرت، أما بعد البلوغ لا، يبقى قضية التذكير والنصح والبيان.
بارك الله فيكم ما فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.